انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين سحر الكلمات وجاذبية الصورة، ما بين شاطئ الواقعية وعمق الخيال، نخوض غمار التناغم والتنافس بين مبدع النص الروائي وصاحب كاميرا التوثيق، ونتساءل هل سحر الكلمة كافي لتنسجم مع شخصيات الرواية، أم أن الصورة هي الأقوى والأبقى؟ وماذا يحدث إذا اختلفت الرؤية بين كاتب النوتة الروائية وقائد أوركسترا العمل الدرامي؟ وهل النص الروائي المقدس لا يجب المساس به، أم أن هناك مساحة من المناورة والموائمة من حق المبدع فيها أن يضفي عليها لمساته الخاصة بناء على تصوره ورؤيته الفنية؟ في كل حلقة نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشكل مختلف من خلال قراءتنا للعمل الدرامي والرواية. انتظروني، أنا هبة أحمد في تسعينات اف ام في برنامج دراما الروايات.
دراما الروايات مع هبة أحمد، كل يوم جمعة الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
اهلا بكم معنا مستمعينا الكرام، مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم هبة احمد في حلقة جديدة من برنامج دراما الروايات. منتظرة تواصلكم معنا على ارقام البرنامج 0000427894، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. النهاردة هكلمكم عن الحب ومشاعر الحب، وإزاي ممكن تختلف النظرة للحب من واحدة للتانية أو من شخص إلى آخر. النهاردة هكلمكم على رواية من الروايات اللي أثرت جدل كبير، يعني زي معظم روايات إحسان عبد القدوس دايما كانت مش بتثير الجدل بس لجرأتها، لكن بتثير الجدل لفكرة إزاي انعكاسها على الجمهور نفسه واستقباله ليها. الرواية اللي أنا هنقشها معكم النهاردة والفيلم أو الأعمال الدرامية اللي اتعملت عن الرواية ديت هي رواية أنف وثلاث عيون. الرواية دي كتبها إحسان عبد القدوس على حلقات في مجلة روزيا اليوسف سنة 1964، ومن وقتها لحد ما اتعملت أول مرة في عمل إذاعي كانت عاملة مشكلة جامدة جدا لإحسان عبد القدوس، لأن أحد نواب البرلمان اعتبر أن إحسان عبد القدوس في الرواية دي بيروج للانحلال والفساد الأخلاقي، وطالب بمنع أن الرواية تتعمل أو تتحول لأي عمل فني أو عمل درامي. وقتها إحسان عبد القدوس لجأ إلى توفيق الحكيم اللي هو كان في لجنة الرقابة وقتها عشان خاطر يسنده في هذا الأمر. وتوفيق الحكيم رغم أن هو كان مساند إحسان عبد القدوس، لكن أحال الأمر إلى يوسف السباعي. يوسف السباعي وقتها كان هو في الوزارة، فيعتبر كان هو كأنه أحال الأمر إلى الحكومة، وده شيء أحزن إحسان عبد القدوس بعد الشيء من توفيق الحكيم وقتها. بس وقتها تدخل الرئيس جمال عبد الناصر ويعني قال إن هو الموضوع يعني إن الرواية في الآخر عمل درامي أو عمل فني، ده خلى يعني إحسان عبد القدوس حماه من فكرة إن هو المنع أو إن هو يتعرض للمحاكمة أو يتعرض لإن هو الكتاب يتمنع أو القصة تتمنع. طبعا زي ما قلت هي الرواية من أكتر من كتر إن هي ما أثرت الجدل تحولت لأكتر من عمل درامي. أول مرة تحولت لعمل إذاعي سنة 1969، كان بطولة عمر الشريف ونادية لطفي وسميرة أحمد، وبعدين تحولت لفيلم سنة 1972 كان بطولة مجدة ومحمود ياسين وميرفت أمين ونجلاء فتحي، وبعد كده تحولت لمسلسل تلفزيوني سنة 1980 كان بطولة كمال الشناوي وليلى علوي ويسرى ومجد الخطيب، ومؤخرا تحولت إلى فيلم آخر سينمائي كان بطولة ظافر العابدين وعدة نجوم آخرين. هنعرف كل تفاصيل المواضيع دي بس بعد الفصل الصغير ده، خليكم معنا.
Yeah. قلبي بيتقل من جوه من اللي انا حاسه ماشية ومش شايفة انا قدامي ولا حواليا بقى سهل عليك انك تجرحني وتظلمني انا هنت عليك.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ونفكركم بالتواصل على أرقام البرنامج 0000427894 أو ممكن تتابعوا الحلقة بعد ما تخلص على بودكاست البرنامج على موقع القناة. زي ما قلت لكم أول من تحمس لإنتاج الرواية في عمل درامي كان المخرج محمد علوان وأستاذ أحمد صالح اللي عمل الإعداد للرواية عشان خاطر تكون مناسبة للإذاعة. ومحمد علوان تحمس جدا إن عمر الشريف وقتها اللي كان بقى نجم عالمي إن هو اللي يعمل الدور، ومش بس كده لأن هو لما لقى كمان عمر الشريف مش قادر إن هو يجي يرجع مصر يعمل العمل سافر له مخصوص لفرنسا وعمل أدوار كل الأدوار الرجالية والنسائية أمامه بصوته هو، وعمر الشريف يرد عليه، ولما رجع شال صوته من التسجيلات وحط أصوات الممثلين الآخرين. دي كانت حاجة يعني استثنائية، وما عملش كده بس في فيلم الأنف وثلاث عيون، لا عمل كده كمان في فيلم آخر هو الحب الضائع. يعني عمر الشريف تقريبا سجل 60 حلقة على العملين. وبعد كده تحمست الفنانة ماجدة لإنتاج الفيلم واختارت الشخصية اللي كانت مناسبة تماما لملامح وشخصية هاشم، دكتور هاشم اللي هو كان هو بطل العمل، اللي هو دكتور هاشم اللي هو كان البطل في حياة الثلاث فتيات. بس رشدي أباظة ساعتها وقتها طلب أجر أكبر من قدرة ماجدة، ومش بس كده كمان المخرج حسين كمال شاف ان هو رشدي أباظة شخصية قوية وممكن يصطدم بيه في الاستوديو في التصوير، فكان تحمس اكتر للأستاذ محمود ياسين ان هو يعمل الدور. ورغم ان الأستاذ محمود ياسين وقتها كان صغير في السن جدا ويمكن اصغر من بطلة العمل نفسها ماجدة، بس هو تحمس ليه وكان مصر عليه وقال لماجدة انا واثق ان هو يقدر يعمل الدور كويس. وتحايل على موضوع ان هو اضاف بعض الشيب لشعر محمود ياسين عشان خاطر يبان اكبر سنا. ممكن ندخل في تفاصيل العمل على طول. هو الفيلم او الرواية بتتكلم على ثلاث شخصيات، امينة ونجوى ورحاب، ونظرة الحب لكل واحدة منهم عن الاخرى. يعني أمينة هي كانت بنت يعني من أسرة عادية، يعني عادية أسرة يعني فوق المتوسطة، أمها كانت مطلقة من أبوها، وهي من هي وهي صغيرة وهي حاسة ومعجبة بنفسها جدا وبتحلم دايما بفتى الأحلام. ولما تقدم ليها زوجها اللي هو عبد السلام يعني خالص قالت خلاص مش مشكلة، هو زوج مناسب ليا بتفاصيله ويقدر ان هو يوفر لي حياة كريمة. بس هي في الوقت ده تعرفت على هاشم في أحد السهرات، من وقتها وحياتها اتقلبت تماما. أصبح هاشم هو الشخص اللي هي مش شايفة غيره في حياتها، مش شايفة أي راجل في حياتها غيره. ورغم أن هي مضت في موضوع زواجها من عبد السلام، لأن هاشم أصلا كان معروف عنه أنه هو مش بتاع جواز ولا ممكن يحب يرتبط أو أنه هو يستقر في حياته، بس هي رغم ذلك تحايلت على الموضوع وحاولت تعرف نفسها بيه ودخلت معاه في علاقة دمرت بها نفسها ودمرت بها حياتها. يعني في الآخر اتطلقت، وفي الآخر استمرت في علاقتها بهاشم، وكل ما كان بيحاول يبعدها عنه كانت بتصر أكتر على الانجراف في العلاقة ديت، وتحولت تدريجيا أنها بقت شخصية يعني مستهترة تماما، وسمعتها بقت سيئة للغاية، ودخل في علاقة أكثر من علاقة مع أكثر من شاب، وفي الآخر يعني دمرت حياتها تماما. وهاشم كان مصمم رغم كل حاجة، رغم ان هو كان مستمر في علاقته مع أمينة، انه كل مرة يفكرها لا انا مش ممكن اكون ليكي، مش ممكن ان احنا نقدر نرتبط ولا نتزوج. وأمينة يمكن معضلة أمينة الحقيقية كانت ان هو ابوها وامها اتطلقوا، وان هي ما كانتش حاسة باستقرار في حياتها، وطول الوقت حاسة ان هي مش عارفة هي عايزة ايه. يعني لدرجة ان هي لما بتوصف مشاعرها ناحية هاشم بتوصفها بمشاعر التعود، زي ما يكون حد بتعود على إدمان أو بيدمن حاجة معينة، ما كانتش شايفها أنها حب، شايفة أنها أدمنته لدرجة أن هي وصلت لمرحلة الانهيار التام اللي دمر حياتها ودمر مستقبلها، وهي حتى في سن صغيرة جدا. يعني يعتبر أمينة طول أحداث الرواية ولما خلصت علاقتها مع هاشم يعني وصلت لسن 25 سنة، يعني هي دمرت حياتها في فترة يعني ممكن بنات كتير لسه بتبدأ حياتها في السن ده. وفي الفترة ديت بعد كده بتيجي دور النجوى اللي تعرف عليها هاشم، وبرضو كان نجوى ديت كانت بنت غريبة جدا، هي كانت أمها وأبوها اللي معها دول مش أمها وأبوها، دي كانت خالتها وجوز خالتها اللي هما يعني خالتها قررت ان هي تاخدها من اختها عشان خاطر تخفف عنها شوية من أعباء الحياة، وحبت ان هي تربي نجوى كبنت ليها عشان خاطر هي كانت ما بتخلفش هي وزوجها، وبرضو بتستغل نجوى استغلال غريب، يعني بتستغل نجوى استغلال ان هي بتحاول تسيطر على حياتها، تسيطر على كل تفاصيلها، ان هي تحاول ان تستحوذ على كل تفكيرها وكانها بتغير عليها غيرة جنونية، غيرة غريبة، لدرجة ان هي بعد كده لما نجوى تدريجيا ممكن بتتخطب للشاب، وهي بتشعر خالتها ان هو الشاب ده ممكن ياخد حب نجوى منها، بتقرر ان هي تنهي العلاقة بينهم، وده بيدمر نجوى، وبعد كده بتدخلها في علاقة مع رجل اخر، رجل كبير في السن عشان يصرف عليها، بحكت ان هو متزوجها زواج عرفي. وفي الفترة دي طبعا هي نجوى بتنهار صحيا وبدنيا ونفسيا، ويتعرف عليها هاشم هو مش عارف اي تفاصيل عن الموضوع ده، بس هو بيحبها فعلا، بيدخل يعني بيحبها بكل مشاعره واحاسيسه، ولما بيكتشف الحقيقة بتنهار تماما، يعني احلامه ان هو ما كانش متصور ان هو بعد ما كان خلاص قرر ان هو يتزوج ويستقر، يعني لقى فتاة احلامه ان هي في الاخر تكون بهذا الصورة. يمكن في الرواية نجوى ما كانتش شخصية بهتة زي ما ظهرت في الفيلم، يعني نجوى في الآخر استسلمت في الفيلم لخالتها، وإن هي بتستمر في علاقتها مع الراجل اللي هي خالتها قالت لها إن هو ده جوزك، لكن هي في الرواية لا، بتقرر تتمرد على الوضع ده، وبتقرر إن هي تنهي كل المأساة ديت، وقرر إن هي تستمر وإن هي تعيش حياتها وتكمل تعليمها وتحاول إن هي تبدأ من جديد. دي كانت قصة أمينة ونجوى، بس في قصة أخرى في حياة دكتور هاشم هنعرفها بعد الفصل ده، خليكم معنا.
يا ليل العاشقين أهل الغرام مساكين، يا ليل العاشقين أهل الغرام مساكين، عاتبين على الأيام والدمع مال العين. ما القلب يا من ظلم يفيد بيه الندم، ما القلب يا من ظلم، دي سنين بتفوت علينا وعلى الجراح صبري
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنفكركم بالتواصل على أرقام البرنامج 0000-427-894، أو ممكن تتابعوا الحلقة بعد ما تخلص على بودكاست البرنامج على موقع قناني. بعد صدمة نديم، قصدي دكتور هاشم، قصدي في أمينة والأول، وبعدين بعد كده نجوى اللي هو حبها من كل قلبه، بتعرف على بنت اسمها رحاب. رحاب في الرواية كانت بنت لبنانية جاية زيارة لبعض لعيلتها في مصر، مش زي ما ظهر في الفيلم إنها كانت بهتها مصرية. ورغم كل شيء على فكرة، يعني تعتبر رحاب كانت أنضف شخصية في الرواية، يمكن كانت رغم العكس تماما ان هي ظهرت في الفيلم، ان ظهرت انها شخصيه مستهتره، فتاه منحله اخلاقيا، ما عندهاش اي مبادئ ولا اي اخلاقيات، وما عندهاش اي هدف في الحياه غير ان هي تستمتع بحياتها وبس. في الروايه كانت رحاب شخصيه مختلفه تماما، وبيجيبوا في احداث الروايه شخصيتها في لبنان، وازاي بدات حياتها، وازاي ان هي شخصيه مستقله بحياتها وبذاتها، وبتحب ان هي تجرب حاجات كتير وتروح معارض وتتعرف على ناس، كل ده في اطار اوكي حريه وما خلاف، وانها بتحب يكون ليها اصدقاء سواء شباب او بنات، بس في الاخر هي مش كانتش بنت منحله زي ما ظهرت في الفيلم. ورغم كل شيء، رحاب كانت هي اكتر شخصيه مؤثره في حياه هاشم، لان هي فكرته بحقيقه ان هو انسان كبير في السن، اكبر منها بكتير، كان هو عنده 45 سنه وقتها، وهي كانت فتاه عندها 18 سنه، يعني بالنسبه له يعني تعتبر طفله، يعني هو لو كان تزوج مبكرا كان ممكن يكون خلف قدها، بس هو برضو بينساق في العلاقه معاها، ويعني باسلوب نرجسي رهيب، بيتصور ان هو قادر على فكره ان هو يكسب حبها ويكسب ودها، وان هو تكون ليه ومن غير اي غضاضه في ذلك، وبيحاول ان هو يندمج معاها في حياتها هي واصدقائها، ويعيش حياتهم الحياه الشبابيه، ويحاول يلبس بنفس الاسلوب ونفس الطريقه ويتصرف نفس التصرفات، ودي كلها حاجات بتقلل منه من وجهه نظر رحاب. والحقيقه ان هي رحاب كانت شخصيه طيبه ومحترمه جدا، رغم ان هي ممكن تكون بالمقاييس الحياتيه فتاه متحرره او فتاه مستقله بزياده او شخصيه منطلقه للحياه، بس في الاخر كان في حدود واطار لتصرفاتها، عكس مثلا امينه اللي ما كانش في اي رابط بيربطها اخلاقي ولا اي حاجه ممكن تسيطر عليها غير نفسها وهوى نفسها بس. رغم كل شيء، طبعا الأسرة اللي كانت موجودة في مصر وقتها، كانت اللي هي الأسرة اللي كانت مستضيفة رحاب، بتحاول ان هي تستغل ارتباط رحاب بدكتور هاشم، وان هي تحاول تهرب فلوسها برا مصر، بس هي رحاب بترفض الموضوع ده، وبتحاول تنقذ هاشم من الموضوع دوت، من هي ما تحاولش ان هي تخليه يتورط في الموضوع اكتر من كده. رحاب بتعمل حاجة مهمة جدا في حياة هاشم، بتعمل تخليه ان هو يفتكر ان هو نسي نفسه ونفسي حياته، وان هو انساق ورا هوى نفسه ان هو شخص محبوب وشخص مرغوب فيه، وما قررش ان هو يستقر في حياته. وفي الاخر هاشم بيقرر يتزوج اول بنت خطبها في حياته، في حياة والدته، اللي هي ده كان في الرواية طبعا، أول بنت خطبها في حياته كانت متزوجة وترملت يعني، وبقى عندها أولاد، وبيتزوجها وبيحس إن هي فعلا الإنسان اللي كانت مناسبة ليه، يعني هو بعد كده بعد ممر العمر كله قرر إن هو يتزوج أول واحدة كان مفروض يتزوجها. ورحاب ساعتها بقى بتبتدي إن هي حياتها في الرواية إن هي تشتغل في الإعلام وتشتغل كصحفية ومذيعة. طبعا في الفيلم كان الموضوع مختلف تماما، رحاب زي ما قلت هي دمرت حياة هاشم، لأنها كانت حسسته أنه هو كان مجرد يعني شخص عشان خاطر تغيظ بيه صاحبها الأولاني، وحسسته أنه هو ولا حاجة، وده بيخليه لما بيروح مثلا مكان بيجد للأسف أمينة تحولت إلى فتاة يعني أو سيدة يعني سيئة السمعة، وبقت سمعتها يعني معروف عنها أنها شخصية مش منحرفة، أنها مش مجرد واحدة يعني حبت أو أنها ارتبطت بعاطفيا، لا، وبيحس ساعتها بالندم. يمكن دي كانت لمحات خاصة عامة بالرواية والفيلم اللي هي تعتبر الأجرأ في تاريخ السينما المصرية وتاريخ الدراما العربية. بس في حاجات ممكن في الرواية نفسها ممكن عايزين أناقشها معاكم، بس بعد الفاصل الصغير ده خليكم معنا.
سايبني في حيرة ونار، مش هرتاح غير وانا وياك يا سيب
ورجعني لكم مرة تانية بعد الفاصل، وفكركم بالتواصل على رقم البرنامج 0000427894، أو ممكن تتابع الحلقة بعد ما تخلص على بودكاست البرنامج على موقع القناة. فيلم أو رواية أنف وثلاث عيون كانت تعتبر من الروايات يعني اللي شايفة أن هي أظهرت المجتمع المصري في هذه الفترة من فترات بمظهر غريب جدا. يعني كان هذا الوقت، يعني أنا مش عارفة هل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس كان بيحاول إن هو يلمح أو إن هو يحاول إن هو يسرد تفاصيل وسلبيات المجتمع بحجة إن هو أو من نظرة إن هو عايز يصلح الأمر، ولا كان هو غاضب جدا من المرحلة اللي وصل ليها المجتمع المصري من النفاق الاجتماعي والأخلاقي اللي وصل، يعني فتاة يعني من أسرة طيبة ليها أم طيبة بتحبها ويعني بتحاول تحافظ عليها، انها توصل للمرحلة دي من الحلال، او ان هي واحدة زي نجوى ان خالتها تستغلها الاستغلال الغريب ده رغم ان هي كانت بتحبها حب كبير جدا. ويعني ممكن الرواية نفسها يعني في بعض اللمحات فيها ان هي فيها مقارنة غريبة ما بين نظرة الفتاة المصرية للحب ونظرة الفتاة اللبنانية او الغير مصرية للحب. انا مش عارفة هل هي كان الكلام على لسان رحاب بطلة القصة اللبنانية، بس انا مش عارفة هل ده كان رأي الكاتب برضو الكبير إحسان عبد القدوس في الموضوع، ان هو شايف فعلا ان البنت المصرية نظرتها للحب كلها ان هي تستحوذ على راجل او ان هو يكون في راجل في حياتها بغض النظر عن اي تبعات اخلاقية او اجتماعية او دينية، ولا هو كان شايف الموضوع ايه، ان هي شايفة ان الست المصرية او البنت المصرية بتتمحور حياتها حول الرجل فقط، وان من غيرها من النساء يعني ليهم شخصية مستقلة وبيحاولوا ان هم يكونوا كارير او نجاح في حياتهم. يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي موجود استغربتها في الرواية فكرة ان هو دكتور هاشم طول الوقت حاسس ان هو مش ما عملش حاجة غلط، حاسس ان هو يعني بيصبر نفسه ان هو حاول ينقذ امينه من نفسها، وانه يقول لها لا انا مش انا مش بتاع جواز وانا حذرت كتير، وفي نفس الوقت بيعمل كل التصرفات اللي خليها تتعلق بيه اكتر. يمكن هي اكتر حد اثرت فيه زي ما قلت كان رحاب ونجمة. نجمة هو اللي حبها فعلا واكتشف حقيقتها وما سمحهاش، رغم ان هي على ما اعترفت له بكل حاجة ما قدرش ان هو يسامحها، ما قدرش ان هو يتجاوز فكرة ان هي كانت عايشة الحياة الغريبة ديت. ورحاب اللي هي رفضته، قالت له احنا ما ننفعش، انا ما ينفعش، انت ما ينفعش نكون حبيب ليا، احنا من حياة مختلفة، احنا من وجهة نظر مختلفة، احنا من عالمين مختلفين، انا من جيل وانت من جيل. وهو كان مصر ان هو شايف ان هو يقدر ان هو يواكبها ويواكب جيلها، بس هي كانت اعقل منه رغم ان هي كانت اصغر منه سنا بكتير. بس انا شايفة ان هو، انا ما اعتقدش ان هو الكاتب الكبير احسان عبد القدوس لما كتب القصة دي، يعني ما اعتقدش ان المجتمع وقتها كان بهذه الصورة المأساوية. يعني انا لما استغرب جدا ان فكرة ان كاتب او كتاب الروايات عموما في هذه الفترة لما كتبوا عن المجتمع المصري وقتها اظهروا بصورة غريبة، رغم ان هما دايما بيقولوا لنا دلوقتي لان المجتمع في الفترة دي كان مجتمع اخلاقي وكان فيه عنده مبادئ واخلاقيات وفي بيحافظ على الاسرة وبيتمتع بالاخلاقيات والمروءة و و و، وفي حين ان هما في رواياتهم كلها شرحوا المجتمع بشكل غريب واظهروا بصورة غريبة جدا. يمكن من ضمن الحاجات المميزة ان هو انا شايفة ان يمكن كان رجع بظة فعلا، انا لما قريت الرواية حسيت طول قبل ما اعرف ان هو كان مرشح الاول للدور، حسيت ان هو فعلا كان انسب شخص للرواية سنا وشكلا وشخصية كمان. يمكن محمود ياسين وقتها كان صغير جدا في السن وما كانش معروف عنه ان هو يعني ممكن ومنايزر يعني او رجل بتاع النساء يعني او رجل هو متلاعب النساء، بس يمكن برضه هو نجح في الدور على يعني بقدر كبير بمساعدة طبعا المخرج حسين كمال. انا يمكن انا اللي حبيته في الرواية ان هي اظهر يعني اتكلمت من وجهة نظر النساء، بس الفيلم الجديد بيقول ان هو هيتكلم من وجهة نظر دكتور هاشم. انا مش عارفة الفيلم، بس ان شاء الله يعني ابقى اشوفه ونتناقش مع بعدين. شكرا ليكم، وكان معاكم هبة احمد في برنامج دراما الروايات. Thank you.